على شيء مسؤول عنه سؤالا مباشرا خاصا. ولهذا نضرب مثلا بإمام المسجد. إمام المسجد لو صلى وحده لكان له أن يصلي صلاة ثقيلة مطولة، وله أن يصلي صلاة دون ذلك، وله أن يقتصر على أقل مجزء، وله أن يصلي في أول وقت وفي وسطه وفي آخر. هذا إذا كان وحده. لكن إذا كان إماما يجب عليه أن يراعي السنة ما استطاع، أن يراعي السنة ما استطاع، فيقرأ مثلا ما تسن قراءته في الصلوات الخمس، وكذلك يراعي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعيه. إذا سمع بكاء الصبي يوجز ولا يشق عليه. ففرق بين شخص يتصرف لنفسه وشخص يتصرف لغيره. فالواجب على من ولاه الله شيئا وصراه على رعية أن ينصح بقدر المستطاع. وهل يدخل في ذلك الأهل؟ نعم يدخل في ذلك الأهل، لأن الرجل منصوب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهله. سبق لنا أن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. نعم يعني ما أخذ محبوب. ما تقول في هذه؟ هذه بعد مشكلة مهمة، دخول الانتخابات في بلاد لا تحكم بالشريعة ولكن مسلمة.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسين بن شرفي قال زائدة ذكره هشام عن الحسن أنه قال: أتينا معقل بن يسار بن عوض فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما من والي يهدي رعية من المسلمين فيموتها وغاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة.
أخذها سلم عليه. نعم.
بابا من شاق الله عليه. حدثنا إسحاق بن واسطي قال حدثنا خالد عن الجريج عن طريق أبي تميمة قال: شهدت صفوانا وجندبا وأصحابا وهو المسلمين فقالوا: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن شاق شقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما يمكن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يقول إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة
بمن كفه كفه عندي كف عندكم ما في ضمير نصر أنا عندي نصر. نعم.
من كفه من دم هراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال: نعم جندب.
جندب يعني أجندب هو. فقال: نعم هو جندب. هذا الحديث فيه قال عليه الصلاة والسلام: من سمع الله به يوم القيامة. سمع يعني سمع الناس عبادته مراعاة ليريهم أنه عابد لله. سمع الله به يوم القيامة يعني فضح وبين يوم القيامة أنه مرائم وليس بمخلص لله. ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. يشاقق يحتمل أن المراد بذلك الولي يقوم بما يشق على الرعية سواء كانت ولايته عامة أم خاصة. ويحتمل أنه من يشاقق الله ورسوله كما قال تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وإذا كان يحتمل معنيين ولا يترجح أحدهما حمل عليهما جميعا. كذلك أيضا هذه الحكمة العظيمة من جندب رضي الله عنه لا من صفوان يقول إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، يعني إذا مات فأول ما ينتن منه البطن، وذلك لأنه رخو فيسرع إليه النتن، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. وقد مر علينا أن الطيب يتناول شيئين، الطيب كسلا والثاني الطيب عينا، وضده الخبيث كسلا أو عينا. ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل، وذلك لأن من أصاب دما حراما فإنه نسأل الله العافية يدخل النار. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قلت لابي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جندب؟ قال نعم جندب. شبع الكلمه الاخيره مصطفى.
منهم؟
نعم.
وقد خلت رواية النسفية عن ذلك.
سبق منه.
وقد سبق أن الطرق التي أوردتها ما يصرح بأن جندب هو القائل.
إيش؟ هو قائل؟ بأن
الطرق التي أوردتها ما يصرح بأن جندب هو القائل. وليس في من سمى وليس في من سمي في هذه القصة أحد من الصحابة غيره.
شهد صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فكأن القائل فكأن الذي يوصي هو جند وليس صفوان. نعم. يكون إيش؟ يكون لا 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 مراده بذلك يعني لا تحرصوا على ما يدخل إلى بطونكم من طعام وشراب سواء كان حلالا أو حراما، لأن البطن سوف يتلف وهو أول ما ينتهي من الإنسان. نعم. بإيش؟ هذا من جنس الآية الكريمة في النساء، لكن الإشكال اللي في هذا الحديث هو أن هؤلاء لو دخلوها لدخلوها متأولين، فكيف يعذبون؟ فإذا سأل سائل هذا السؤال قلنا إن قبلك الصحابة لم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا دقيقة. والجملة هذه سيقة مساق الزجر والردع والوعيد، فلا غرابة أن تأتي مطلقة كما في بعض الأحاديث الكثيرة الآيات والأحاديث الكثيرة. نعم. خلنا ثلاثة. لا لا هذا السؤال مثلا لا. نعم.
لو دخلوها ما
خرجوا
منها،
يقول
انهم لو دخلوها يعني
لمات ولم يخرج منها احياء. اي ما هو صحيح هذا كلام فارغ. لو كان هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم لكان كلام فارغ لا معنى له. نعم.
باب القضاء والفتية في الطريق. وقضى يحيى بن معمر في الطريق وقضى الشعبي على باب ذلك. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا.
وهذا لانه كانوا فيما سبق ليس عندهم محاضر لكتابة الدعوة وصفتها وما يتعلق بها التي تسمى محاضر الضبط، لأن الأمر فيما سبق سهل، ونحن نسمع وأدركنا شيئا من ذلك أن القاضي يخرج من المسجد يتبعه الخصوم فيقضي لهم وهو يمشي، يقضي بخمس ست قضايا أو أكثر من باب المسجد إلى بيته، لا يجاوز 50 مترا أو 100 متر. ولكن الناس الآن تغيرت الأحوال، صار لا بد من الكتابة ولا بد من التوقيع عليها، وعسى أن الأمور تتم. أيضا كثيرا ما ينكر المدعي أنه وقع على هذا الشيء أو يدعي أنه زيد فيه ونقص. فالحاصل أن ما ذكره البخاري رحمه الله جائز، الأصل جواز، لكن إذا تغيرت الأحوال وصار لابد من ضبط الأشياء وكتابتها وجب أن نمشي عليها. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجاد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجلا عند سجة في المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكن أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت.
الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى أو أفتى وهو خارج المسجد في السوق، فدل ذلك على ما ترجم به رحمه الله. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي السؤال متى الساعة، وإنما يسأل ماذا أعد للساعة، وهذا هو المهم. المهم أن تتأمل على أي حال تموت، لا أن تتأمل متى تموت أو في أي مكان. أهم شيء العمل والخاتمة، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. نعم.
حسن الأخلاق يحب الإنسان لو ما هو مسكين.
إيه نعم.
أقول شيء وش حال الإنسان يعني بعض الأحيان يمكن عمال مثلا حاطين حاضرين كافرين كفار ما يصير. ولكن المخرج والإنسان يعني سبحان الله العظيم تشوف اتخاذ ما يصير مثل البلاد الثانية يصير عنده حرف يعني من دون أن يكون مثل البلاد الثانية. وش يصير الآن؟
هو لا شك أن الطبيعة الإنسانية تحب اسم الخلق، فإذا جاء من مؤمن صار نورا على نور، وإذا جاء من كافر صار نورا على ظلم، وإلا فكل أحد يحب اسم الخلق. لا مهم مشكل، هل محسن الأخلاق لنا؟ المشكل سوء الأخلاق من المسلم. نعم هو صحيح أنه إذا أحسن الأخلاق ربما يخدع البسطة من الناس ويكون بينه وبينه مودة. نعم.
باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن حماني عن أنس بن مالك أنه يقول لامرأة من أهله تعرفين فلانا؟ قالت نعم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تدني عند قبر فقال اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك خير من مصيبتي. قال فجاوزها ومضى فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عرفته. قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا فقالت يا رسول الله والله ما عرفته.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة.
الشاهد من هذا أن الرسول أن المرأة جاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن عنده بواب، لكنه لا يدخل عليه إلا باستئذان، الاستئذان لا بد منه. وأما البواب فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند بيته بواب، لكنه إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فلا حرج أن يتخذ حارسا أو بوابا من أجل حمايته. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا فعل شيئا ينبغي أن يوعظ بهذه الموعظة، يقال له اتق الله واصبر. وفيه دليل على جواز زيارة المرأة للقبور، لأن هذه المرأة كانت عند قبر ولدها، هكذا زعم بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا دليل فيه، لأن هذه المرأة لقوة ما أصابها من المصيبة لم تملك نفسها أن تأتي إلى هذا القبر، بل فيه دليل على أنه ينبغي منع النساء من زيارة القبور، لأنها المرأة لا تصبر. فهذه المرأة عكفت على هذا القبر وهي تبكي لأنها أصيبت به. الصحيح أن هذا لا دلالة فيه على جواز زيارة المرأة في القبر، ولكنها كما أسلفنا سابقا إذا مرت بالقبر ووقفت عليه وسلمت ودعت فلا بأس، المحظور أن تخرج من بيتها للزيارة، لأن هذا لا يجوز. وفيه دليل على أن الإنسان قد لا يعرف ولو كان مشهورا معلوما، لأن هذه المرأة لم تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أن الصبر يكون عند الصدمة الأولى، أي صدمة البلاء الأولى، وذلك لأن الإنسان إذا أصابته المصيبة ثم بقي مدة فإنها تبرد عليه ويسهل عليه الصبر، لكن عند أول صدمة هو الذي يضعف عن تحملها. فلهذا نقول إن الرجل إذا صبر عند أول صدمة فهذا هو الصابر، أما إذا تأخر فهذا صبره ضعيف، وإن كان له صبر لكن الصبر الحقيقي هو الصبر عند الصدمة الأولى. وعلى هذا فقوله إن الصبر عند أول صدمة لا يعني أنه بعد ذلك لا ينال الإنسان شيء من الصبر، بل يناله بحسبه إلا أنه ضعيف. نعم هي عند القبر لا شك، تبكي عند القبر. فنقول إن هذا هو الذي به تجتمع الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعن لا يكون إلا على حرام. فيجمع بين هذا الحديث وبين ظاهر حديث عائشة الذي في صحيح مسلم أنها سألت ماذا تقول يعني إذا جاءت إلى القبور، فقال قولي السلام عليكم إلى آخر. ومثل هذا الحديث، على أن هذا الحديث ليس مجرد زيارة للمقبرة، ولكنه لما قام في قلبها من عدم تحمل المصيبة، كأنها انجذبت إلى قبر ابنها يعني كالتي لا تختار هذا الشيء. ليس الزيارة العادية التي يذهب الإنسان من أجل أن يتعظ ويتذكر الآخرة. نعم، رد هذا الشيخ الإسلام رحمه الله وقال الحديث هو بوجهين، زوارات وزائرات. ودلالة زائرات على العموم فيها زيادة، لأن يقولنا زورات كثيرات الزيارة خرج قليلات الزيارة، فإذا قلنا زائرات عموم دخل المكثرات الزيارة والمقلات فيكون فيه زيادة، على أن الزوارات قد يراد بها النسبة للمبالغة، مثل قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فهنا المنفي ليس كثرة الظلم بل نسبة الظلم إليه. والزائرة يصح أن تنسب لها زيارة ولو مرة واحدة. نعم حبيب. نعم ايش
الصبر
فيه
المصيبة؟
ايه
يعني احيانا لما درفات عن المصيبة ويحسن يسبب بكاء ويحسن بكاء
في مخ البكاء الذي من غير تكلف لا بأس، ولا يمكن الإنسان أن يمتنع منه. وكذلك الحزن دم العين، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالصبر أن تحبس لسانك عن القول المحرم وجوارحك عن الفعل المحرم كشق الجيوب ونتف الشعر وما أشبه ذلك، وقلبك عن التسخط المحرم، ما تسخط على قضاء الله وقدره بل تصبر تحتسب تنتظر أجل الله. نعم ثلاثة ها اثنين يلا لا بد من هذا، لا بد من رواية القصة على ما هي عليه، وليس المراد غيبة المرأة، المراد حكاية الحال والمسألة. نعم كيف هنا هنا بأس، ما في مانع، ما في مانع لأجل يبين ما حصل منها ولا حرج، ليس هذا من باب الغيبة، هذا من باب ذكر القصة. نعم.
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. حدثنا محمد بن خالد الدغلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن همامة عن أنس بن مالك أنه قال أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة.
من الشرطة شرطة طيب ها؟ لا ما هي عندي نسخة، أنا ما أشار إلى نسخة عندي، عند صاحب الشرط من الأمين، لكن معنى واحد. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى أبو القطان عن قرة بن خالد قال حدثنا محمود بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ. حدثني عبد الله بن الصباح قال حدثنا محمود بن حسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهور فأتاه معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهور، قال لا يجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه، يعني أنه جائز كما سيأتي في قصة معاذ وأبي موسى رضي الله عنهم، لكن هذا الآن لا عمل عليه، من نظر فيه من قبل الحاكم القاضي وحكم عليه بالقتل فإنه لا يقتل حتى يرفع إلى هيئة التمييز ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء ثم إلى الملك حتى أمر بالقتل، وذلك كله من باب الاحتياط والاحتراز وليس من باب تطويل القضايا أو إعاقتها عن التنفيذ، وهذا لا بأس به إن شاء الله، لكن الموكل أو النائب عن الإمام إن أعطي الصلاحية في أن يقتل من يستحق القتل بدون مراجعة الإمام فله ذلك، لكن يجب عليه على الإمام في هذه الحال أن يحترز احترازا شديدا لئلا يقع التلاعب في الأنفس. ثم ذكر أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، يعني يكون بين يديه أمامه كصاحب الشرطة الذي يتقدم الأمير لئلا يكون في طريقه من يريد قتله. وفي هذا إشارة أو دليل على أن هذا الأمر مستعمل من قديم الزمان، أن الحاكم الإمام أو نائبه يكون بين يديه الشرط لدفع ما يمكن أن يكون عليه من العدوان. وفي الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن الصباح حديث مسدد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ بن جبل وأرده، بعث أبا موسى وأتبعه بمعاذ إلى أي شيء؟ إلى اليمن، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة في ربيع الأول. وفيه القصة قصة الرجل الذي أسلم ثم تهود، فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهود، قال لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله ورسوله، يعني هذا قضاء الله ورسوله. ففي هذا دليل على أن الأمير أو الحاكم يحكم بالقتل دون الإمام الذي فوقه. من الذي حكم؟ معاذ بن جبل، دون أن يراجع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا دليل على أن من أسلم ثم ارتد ولو إلى دينه فإنه يقتل ولا يقر. فلو أسلم يهودي أو نصراني أو بوذي أو ملحد ثم رجع عن الإسلام ولو في لحظة فإنه يقتل. وظاهر هذا الحديث أنه لا يستتاب لقوله لا أجلس حتى أقتله، وأنه لا يستتاب المرتد بل يقتل في الحال. وقد اختلف العلماء في هذه لاختلاف الآثار في ذلك. والصحيح أن استتابة المرتد تبع المصلحة، فإن رأى الإمام أو من يقوم بالحكم والتنفيذ إذا رأى أن يستتاب، يعني يمهل 3 أيام حتى يتوب، فليفعل. وإن رأى أن من المصلحة المبادرة بقتله فإنه يبادر بقتله، لأنه لما ارتد عن الإسلام أبيح دمه ولا حاجة إلى الانتظار. وفي هذا دليل أيضا على أن من بدل دينه انتظر يا ولد. ولهذا قال العلماء إذا تهور يهودي، تهور نصراني أو تنصر يهودي وهو من أهل الذمة فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو دين، ولا يقبل أن ينتقل إلى دين آخر. فإن أصر على الانتقال إلى دين آخر غير الإسلام انتقض عهده. شوف الحديث الأول مناسبة الباب.
وقد استشكل في مضافة الحديث في الترجمة، فأشار الكرماني إلى أنها تؤخذ من قول دون الحاكم لأن معناه عنده، وهذا جيد.
إيش لأن معناه؟
وهذا جيد من ساعدت الجغة. وعلى هذا فكأن قيسا كان من موهبته أن يفعل ذلك لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأمره، سواء كان خاصا أم عاما. قال الكرماني يحتمل أن تكون دون بمعنى غير،
قال وهو الذي يعتمد الحديث الثاني لا غير قلت فيلزم ان يكون استعمل في الفرج محدود في معنيين وفي الحديث تشبيه ما مضى مما حدث بعده
خلاص
لان صاحب الشرطه لم يكن موجودا في العهد لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العلماء من العمال وإنما حدث في دولة بني أمية فأراد أن يصف تقريبا حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه ما يعرفون
ويشبه يكون هنا قصة في الموضوع لست على شرط البخاري فأشار إليها كعادته. لا قصاصا من قتل حتى يقتل يقتل ردته.
هذا ما يعارض الحديث الذي ورد من شبابه كان ينهى
اصحابه ان يمشي احدهما امامه لان الملائكه تمشي امامه من الشباب وامره ان يمشي من ورائه. هذا يحتمل بين يديه اذا مشى او بين يديه وهو جالس كما يكون الصراط حول الامير اذا امر بشيء ابتدروه يعني ما في نص على انه كان يمشي. وقيس بن سعد بن عباده أبوه سعد بن عبادة سيد من؟ الخزر.
هنا تأيي رواية لكم
أشخاص يقول
قال الأنصار ولا أعلم إلا عبد الأسقاط لقد مت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قيس بن سعد مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير فكلم سعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيس أن يسلمه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة
أن يقضي
على شيء فصرفه عن ذلك.
وش فيها؟ في صحيح أنه يمشي معه؟
وفي مقدمة
إيه؟ يعني أمامه. أمامه. لكن هل أمامه يمشي ولا هو جالس؟
يمشي في مقدمة
هذا يعرف. يقول يمشي في مقدمته. ويمكن هذا قبل أن يقول. قبل أن يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تمشي أمامه. ثم لو فرض أنه كان بعد ذلك ما الذي يمنع أن يكون الرسول محروسا بالملائكة ومحروسا بالبشر؟ ما يمنع. نعم إيش؟
العين
نعم.
قال محمد العين رحمه الله ضارقته للترجمة يؤخذ من معنى الحديث لأن قيس بن سعد لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في تعليته.
كان في؟
تعليته.
إيش؟
في
تعليته.
وينفذ في أموره أو ينفذ.
نعم ينفذ.
وينفذ في أموره ويدخل في الترجمة وإن كان لا يخلى عن النظر.
لا يخلى. يخلى. كان لا يخلى يمكن. نعم بس مش بيّن ايش يقول ما بيّن في تعرية لأنه يريد تعريته إذا أراد أن يرسله إلى أحد كما يقال استعد الحاكم. يقال الرجل استعد الحاكم أي طلب من الحاكم أن يرسل من يقضي على شخص أو ما أشبه ذلك. على كل هذا ما هو واضح كل اللي قال تمحض ما هو واضح لكن إن كان المسألة فيها قصة والبخاري أشار إليها لك ولم تكن على شرط. نعم باب هل يقضي
باب القاضي حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر قال كتب أبو بكر لابنه وكان بسكستان بأن لا تقضي بين اثنين وعند رضوان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو رضوان.
رضوان صفة مشبهة من الغضب، وهو انفعال يحصل للإنسان عند قدرته على الانتقام، وهو ثلاثة أقسام: أعلاه وأدناه ووسط. أما أعلاه فأن يأخذ الإنسان الغضب حتى لا يدري أفي الأرض هو أم في السماء، وهذا لا عبرة بقوله بالاتفاق، حتى لو طلق زوجته في هذا الحال أو نذر أو اعتق عبيدة فإنه لا عبرة بقوله.
باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو رضوان. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت رضوان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو رضوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم عن الغضب وأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتفخ أوداجه وتحمر عينه ويقف شعره ويختل فكره. وقد قسم العلماء الغضب إلى ثلاثة أقسام: أعلى وأدنى وأوسط. فأما الأعلى فهو أن لا يشعر الغضبان بما يقول، ولا يدري ما يقول، ولا يدري أهو في السماء أم في الأرض، فهذا لا حكم لقوله ولا أثر له، لا في طلاق ولا في عتاق ولا في إيقاف ولا في بيع ولا شراء ولا في غيره، إلا ما يتعلق بحق الغير فهنا قد يؤاخذ به كما لو قذف شخصا أو ما أشبه ذلك. وإن كان بعض العلماء قال لا حد بقذف على وجه الغيرة. والثاني أدنى الغضب، فهذا لا أثر له أيضا، لا أثر له بمعنى أن جميع أقواله وأحكامه وأفعاله نافعة. والثالث الغضب الوسط الذي يعي ما يقول ويدري ما يقول ويدري عن حاله، لكن الغضب ألجأه إلى أن يقول ما يقول، كأن أحدا ضغط عليه حتى قال، فهذا مختلف فيه. فمن العلماء من قال إنه له حكم، أن لأقوال وأفعاله حكم حكما وهي نافذة، ومنهم من قال لا، لا لا حكم لأقواله ولا لأفعاله ولا سيما في الطلاق. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق في إغلاق، أي في حال يكون الإنسان فيها مغلقا عليه، وهذا القول هو الصحيح. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان، لأنه لا يستطيع أن يتصور القضية ولا أن يطبقها على الأحكام الشرعية، فيفوت الأمران: التصور والحكم على شيء فرع عن تصوره، والثاني أن لا يفهم تطبيقها على الأحكام الشرعية يغلق عليه فلا يدري. ففيها حقان: حق للمحكوم عليه وحق لله عز وجل، فهو لا يدري أيصيب حكم الله بذلك أو لا، ولا يدري هل يصيب تصوره للمسألة أو لا يصيب. فلهذا نهي أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وقاس العلماء على ذلك قياس علة صحيح، قياس علة صحيحا، وهو أن كل شيء يوجب تشوش الفكر فإنه لا يجوز أن يقضي فيه فيلحق بالغضب، كالفرح الشديد والحر المزعج والبرد المؤلم وأن يكون الإنسان حاقنا أو حاقبا أو ما أشبه ذلك. كل ما يكون بمعنى الغضب فله حكمه، حتى في شدة الفرح لا يتصور الإنسان ما يقول. فالرجل قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فإن فعل وقضى في حال الغضب المنهي عن القضاء فيها، فهل ينفذ حكمه؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال إنه ينفذ إن أصاب، الكلام على ما إذا أصاب، أما إذا أخطأ فلا ينفذ، لكن إذا أصاب فهل ينفذ حكمه أو لا؟ من العلماء من قال ينفذ، لأنه أصابه، ومنهم من قال لا ينفذ لأنه قضى قضاء منهيا عنه فيكون مردودا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأولون يجيبون عن هذا بأن النهي عن القضاء في حال الغضب من باب سد الذريعة ووسائل الخطأ، فإذا أصاب فهذا هو المطلوب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه إذا قضى في هذه الحال وأصاب فإن حكمه ينفذ، ولكنه في الحقيقة على خطر عظيم. نعم كيف انه ينفذ؟ إيه انه لا نعم إيه نعم يستدلون بان الرجل تكلم وهو يعقل الكلام ويفهم الكلام، ولم ياتي احد من الخارج يكرهه حتى نقول انه مكره، فالضغط عليه من الداخل فلا يعتبرونه. يحملونها على المكره فقط. اين يحكم ان يحكم
القاضي
بما اذا كان الغضب لغير الله؟ لا، ما صحيح الحديث مطلق عام، والعله فيه واضح الشرف.
حفظكم الله، كيف يعرف ان الغضب من درجه
الدنيا ما يحدد؟ يسأل الرجل أو يعرف عن تصرفه. أحيانا يتغاضب الإنسان، يضرب أمه، يضرب أبوه، أحيانا يكمل خلاص بالجدار، عرفت؟ نعم. الوسط أيضا إذا قال والله أنا أعرف إني قلت الطلاق مثلا، أعرف هذا وأعين، لكن شيء جاء غصبا.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة.
قوله عليه الصلاة والسلام: أيكم ما صلى، ما هذه زائدة، والتقدير فأيكم صلى بالناس. الشاهد من هذا الحديث قوله: فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ونفيه للرؤية لا ينفي حقيقة الوجود، قد يكون غضبا في موعظة أشد من هذا لكنه لم يره، لكنه يحكم يرى. وفيه الغضب عند الموعظة لله عز وجل، وفيه التحذير من إطالة الإمام على الناس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن منكم منكرين، وفيه أن التنفير كما يكون بالقول يكون أيضا بالفعل والعمل. وفيه أن الواجب مراعاة الإجازة في حال الصلاة بالناس، ولكن إلى أي حد؟ إلى ما يهواه الناس أو إلى ما يوافق السنة؟ عجيب. الثاني، ودليل ذلك قول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فالذين ينفرون من تطبيق الإمام للسنة لا حرج على الإمام في نفوره، لأنه لم يتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلام ويوعظ وينصح، فإن امتثل فهذا هو المطلوب، وإن لم يمتثل وجب عزله عن المسجد، لأن هذا ارتكب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه جواز تخلف الإمام، تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة من أجل تطويل الإمام،